بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنئي دام ظله. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة سنتعرض لتفسير الآيتين 17 و18 من السورة المباركة، واللتين تتمحوران حول شروط عمارة المساجد. ويفترض السيد الخامنئي أن هاتين الآيتين قد تكونان من الآيات التي تلاها أمير المؤمنين يوم النحر على أسماع المشركين، ومن المحتمل نزولهما قبل يوم تلاوتهما. والآن أعزائي، لننصت خاشعين للآية 17 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
يرى الإمام الخامنئي أن ظاهر الآية واضح هو عدم الإذن للمشركين بعمارة المساجد، لكنه يتوقف عند المراد من العمارة فيقول: أحد معاني العمارة الترميم، وتستخدم كلمة عمر في المدة التي يعيشها الإنسان بالنظر إلى أن بدن الإنسان ينمو ويتطور على مدى عمره، وما يوجب عمارة جسم الإنسان هو روحه، ومن هنا ما يسمى بالعمر هو الوقت الذي تكون الروح فيه في الجسد، وكذلك سميت العمرة بهذا الاسم لأنها تؤدي إلى عمارة بيت الله. وقد حث الدين على الحج إلى بيت الله لحمايته من الخراب، وهنا يشير دام ظله إلى أن الآية تفيد المعنيين معا، أي منع المشركين من ترميم المساجد وبنائها ومنعهم من عمارتها، بمعنى الإقامة فيها ودخولها لأداء عباداتهم الشركية فيها. ويلفت الإمام الخامنئي النظر إلى أن الآية تقرأ على وجهين، أحدهما بالجمع مساجد الله، والأخرى أفردت فيها المساجد، فعلى الجمع يشمل الحكم المسجد الحرام وغيره من المساجد، وعلى الإفراد يختص الحكم بالمسجد الحرام، كما يمكن القول إن الآية نزلت في المسجد الحرام ولكن حكمها ينطبق على سائر المساجد. بعد ذلك ينطلق إلى شرح عبارة شاهدين على أنفسهم بالكفر، فيبين أنها تشير إلى إقرار المشركين على أنفسهم بالكفر، إما باللسان وإما بالعمل، وإما أنهم يدعون الإيمان ولكنهم في مقام العمل يجعلون لله شريكا أو شركاء، ومثل هؤلاء لابد أن يحكم عليهم ببطلان العمل، وبالتالي ستكون النار هي الجزاء المستحق لهم، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ويشير سماحته إلى أن هذه الآية من الآيات المعقدة التي يوجد في تفسيرها احتمالات عدة، وبناء عليه فقد عرض لنا 4 احتمالات وقدم تحليلا لكل منها. الاحتمال الأول أن تكون الآية في مقام الإخبار عن واقع حال المشركين، وهذا التفسير غير صحيح، لأن هناك مشركين أنفقوا من أموالهم على عمارة المساجد أو تولوا عمارتها وبناءها. الاحتمال الثاني أن تكون الآية بصدد بيان حكم شرعي قانوني يقضي بمنع المشركين من بناء المساجد بعد نزول الآية، وبالتالي يحصر شرف بناء المساجد بالمؤمنين. وهنا سؤال يطرح حول الصلة بين هذا الحكم القانوني وإعلان البراءة في هذه السورة، وعليه تكون الإجابة بأنه من المعروف أن مشركي قريش ينتسبون إلى النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، اللذين رفعا القواعد من البيت كما يخبرنا القرآن الكريم. ومن هذه الجهة كان المشركون يرون أنهم ورثة هذين النبيين، في الولاية على المسجد الحرام وبنائه وإدارة أموره. وقد استبدل الإسلام قواعد القرابة والوراثة في مثل هذه الأمور، وربطها بالقرابة الفكرية والمعنوية بدل القرابة القومية والنسبية. ومن هنا، وإن لم يكن جميع المسلمين على صلة نسبية أو قومية بالنبي إبراهيم، غير أن الإسلام عدهم الورثة الحقيقيين له. وإذا قبلنا الاحتمال الثاني، لابد من الالتفات إلى أن الإسلام كان بصدد إخراج الشرك من جزيرة العرب، وقد اقتضت عظمة الإسلام أن يخبر المشركين قبل الإقدام على هذا الإجراء والبدء بتنفيذه. الاحتمال الثالث في عبارة ما كان للمشركين أن المشركين لا يتحلون باللياقات الكافية لعمارة المساجد، وذلك لأنهم يعملون بغير ما يريده الله تعالى، وبالتالي لن تجديهم عمارتهم وسوف تذهب جهودهم سدى. الاحتمال الرابع أن قوله تعالى ما كان للمشركين معناه بيان نفي الحكم عن الزمن الماضي، لا نفي الحكم بالنسبة إلى الأزمان القادمة، وبالتالي يكون معنى الآية أن المشركين لم يكن ينبغي لهم المشاركة في عمارة المساجد، وما فعلوه فيما مضى ذهب سدى ولن ينالوا من ثماره شيئا. وبعد عرض هذه الاحتمالات، يختم دام ظله بالقول إنه ينبغي الالتفات إلى أننا عندما نقول في الآية احتمالات عدة، لا يعني ذلك أن علينا قبول أحد هذه الاحتمالات وحده، بل يمكن استفادة هذه المعاني جميعا من الآية. والآن لنستمع وإياكم إلى الآية 18، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
يستخلص السيد الخامنئي من هذه الآية 5 خصائص لا بد من توافرها في من يقدم على عمارة المساجد، وهي الإيمان بالله والإيمان بالمعاد وإقامة الصلاة وأداء الزكاة وعدم الخوف مما سوى الله. ثم ينتقل إلى شرح عبارة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فيبين أن الآية تخبر بلهجة الرجاء عن اهتداء المتصفين بما تضمنته الآية من صفات. وعسى في اللغة العربية تدل على الترجي، ولكن لما كان التوقع والاحتمال غير واردين في ساحة علم الله، فإن المراد من هذه العبارة هو الإخبار، والمهتدي هو من عرف طريق السعادة والكمال الإنساني، وليس الاهتداء بالمعنى الاصطلاحي. والمراد هو الاهتداء إلى ما أتى جميع الأنبياء السابقين للدلالة عليه. ويركز الإمام دام ظله على نقطتين جوهريتين في هذه الآية. النقطة الأولى، تفيد الآية أن الأعمال أشبه ما تكون بالجسد الذي يحتاج إلى روح حتى تترتب عليه الفوائد المرجوة منه، والعمل كذلك لا بد له من روح، وروح الأعمال هي الإيمان بالله وقصد القربة وأداء الأعمال طلبا لوجهه تعالى. وهذه المواصفات والخصائص هي التي تجعل الروح تدب في الأعمال التي تصدر عن الإنسان. العمل الذي يصدر عن الإنسان غير المتحل بهذه الخصائص لن يكون بتلك المنزلة من القيمة والجدوى والشرف. صحيح أن جسد الإنسان أشرف من جسد الحيوان، ولسنا نقصد سلب هذه الكرامة عن الإنسان، إلا أن ما يضفي على العمل الإنساني شرافته هو تلك الروح التي تنفخ في الأعمال تبعا لوجود تلك الخصائص. وثمة نماذج كثيرة نراها في حياتنا تنطبق عليها هذه القاعدة، فقد تصدر عن الناس أشياء كثيرة تبدو بحسب الظاهر خدمة لخلق الله أو لشريعته تعالى، ولكن الله لا ينظر إليها بعين الرضا والقبول، ولا يعطيها هذا التقويم الذي يبدو لها بحسب ظاهرها. ويرى الإمام الخامنئي بأن هذه نقطة مهمة لنا أيضا، فقد يستحوذ علينا الإعجاب بأعمالنا ما يجعلنا ندخل في دوامة العجب الكاذب. مثلاً قد يبني الإنسان مسجداً، ولكن قد لا تكون دوافعه إلهية، ولا يحظى عمله بحسب النظام القيمي الإسلامي بشرف القبول والتقويم الإيجابي. وهذا معنى كون العمل جسداً يتوقف نيله شرف القبول على حلول الروح فيه. ولسنا نقصد أن هذا العمل لا قيمة له، ولكنه ليس كامل القيمة. ويستخلص الإمام بناء على ما تقدم أنه إذا أقدم أحدهم على عمل يقصد به خلاص البشرية والمجتمع يكون عمله لله، ولو لم يلتفت إلى هذه النية أثناء العمل. مثال ذلك: إنما أمر الله بالإحسان إلى الفقراء لأنه يريد أن يزيل الفقر من المجتمع البشري، فعندما يقدم أحد أعضاء المجتمع على مساعدة الفقراء لرفع الفقر عنهم يكون بصدد تحقيق ما يريده الله تعالى، حتى لو لم يلتفت إلى الله أثناء العمل. أما إذا كانت له أغراض شيطانية من وراء الإحسان فأحسن إلى الفقراء بهذه النية، عندها يبطل إحسانه ويفقد قيمته. مستمعين الأكارم، ينتقل الإمام إلى النقطة الثانية في هذه الآية، حيث يمكن أن تستفاد من ضمها إلى آيات أخرى، وهذه النقطة هي بيان القيم الإسلامية. القيم هي مجموعة من الأمور تكتسب قيمتها نتيجة التفاهم بين أعضاء مجتمع من المجتمعات، فربما يكون العلم قيمة في مجتمع، ما يؤدي إلى تقديم العالم في هذا المجتمع على غيره من الناس. وتختلف المجتمعات فيما تضفي عليه قيمة، فربما تكون كثرة الأولاد في مجتمع ما قيمة، أو الأصنام قيمة، وهكذا كما كان عليه الحال في المجتمع الجاهلي. مثلا عبد المطلب لم يحظ بقيمة في المجتمع المكي إلا بعد أن صار أبا لأولاد، عندها فقط اختاره أهل مكة لرئاستها. وبين القيم والأمور القيمة في المجتمع ورقي هذا المجتمع أواصر وثيقة، فالمجتمعات تسير نحو ما تراه قيما وتسعى لتحقيقه. فعندما تكون القوة والسلطة هما القيمة، نرى أن أعضاء هذا المجتمع ينجذبون نحو السلطة ويسعون للحصول عليها أو الاستكثار منها. وعندما يكون الجنس هو القيمة، سوف يغرق المجتمع في وحول الشهوات واللذات الجنسية. وحاصل الكلام هو أن القيم هي التي ترسم شكل المجتمع وتضفي عليه ملامحه وتحدد له مصيره ومقصده. والآية وردت لتحدد بعض القيم، وقررت أن سقاية الحاج وعمارة المسجد ليستا في مستوى الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر. وهذا لا يعني أن السقاية ليست عملا جيدا، ولكن الإسلام يقرر أن قيمة العمل الجيد أيضا تتوقف على الروح الدافعة نحوه، وبالتالي الإيمان المطلوب ليس مطلوبا في نفسه فقط، بل هو مطلوب أيضا لما يترتب عليه من نتائج في الاجتماع البشري. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى مرفأ الختام. نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.